ما أصبحت إلا لقد غنم لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اخواني جزاكم الله خير، اذا تتزاحموا تتقدموا الى الامام جزاكم الله خير. تفضلوا الى الامام.
طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، والتي لا تقبل جدلا وتشكيكا، علم أمير المؤمنين عليه السلام بشهادته ومقتله ومصيره، واعتقادنا نحن الشيعة في علم علي صلوات الله وسلامه عليه بمصيره وشهادته يفتح علينا باب التساؤل من جهتين. الجهة الأولى: إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام عالما بمقتله، فإن إقدامه على الذهاب إلى مسجد الكوفة يعد إلقاء بالنفس في التهلكة، وإلقاء النفس في التهلكة محرم من المحرمات، فينبغي تنزيه علي عليه السلام عن ذلك. التساؤل الثاني الذي يفتحه الاعتقاد بعلم أمير المؤمنين عليه السلام هو أن عليا إذا كان عالما بمصيره ومقتله، وأنه سيقتل في محراب الكوفة، إذن ما هي الفضيلة لعلي عليه السلام في بيتوتته على فراش النبي صلى الله عليه وآله، ولماذا يباهي الله تعالى به ملائكة السماء؟ والحال أن عليا كان يعلم بأنه لن يقتل عندما فات على فراش رسول الله. ثم أن عليا عليه السلام
عندما خاض بدرا وأحدا وخيبر مع النبي صلى الله عليه وآله، وأبلى بلاء حسنا في الجهاد بين يدي رسول الله. أي فضيلة تبقى لعلي عليه السلام إذا كان يدخل تلك الحروب وهو يعلم أنه لن يقتل فيها، بل سيقتل في محراب الكوفة، في محراب مسجد الكوفة؟ أي فضيلة تبقى لأمير المؤمنين في بيتوتته وفي جهاده صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن عندنا إشكالان يثيرهما المخالف، ينبعثان من اعتقادنا بعلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمصيره وشهادته. كيف نجيب عن هذين الإشكالين؟ نأتي أولا إلى الإشكال الأول، وهو التوفيق بين علم أمير المؤمنين وبين مسألة إلقاء النفس في التهلكة. كيف نوفق بين هذا وبين هذا؟ الباحثون يذكرون أجوبة متعددة نذكرها، ونذكر الجواب الذي يتبناه المحققون من علمائنا. الجواب الأول الذي يذكره بعض الباحثين يقول: علم أمير المؤمنين عليه السلام بمقتله ليس علما فعليا، وإنما علمه علم إرادي. يعني ماذا؟ يوضح الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه الجهة، يقول: إن الإمام إذا أراد أن يعلم أعلمه الله سبحانه وتعالى. الإمام عليه السلام ليس يعلم بكل شيء علما فعليا، بل يعلم ببعض الأشياء علما إراديا. يعني لو أراد أن يعلم بها فهو يعلم، وإذا لم يرد أن يعلم بها فهو لا يعلم. الأمر راجع إلى إرادة الإمام واختياره صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أصحاب الإجابة الأولى يقولون في موارد شهادة الإمام عليه السلام: الإمام لم يرد أن يعلم، الإمام لم يرد أن يعلم متى وقت شهادته وأين مكان شهادته. لو أراد لحصل له ذلك، ولكنه لا يريد ذلك. لذلك فهو عندما خرج إلى مسجد الكوفة لم يكن عالما بأنه سيقتل في مسجد الكوفة وألقى بنفسه في التهلكة. هذا الجواب الأول، وسنبين ما في هذه الأجوبة. الجواب الثاني ما يطرحه بعض الباحثين فيقول: إن علم الإمام عليه السلام علم فعلي وليس علما إرادي، ولكنه يتعرض للإنساب. كيف يتعرض للإنساب؟ يقول أمير المؤمنين: لا نقول كما يقول أصحاب الجواب الأول، لم يكن عالما، لم يرد أن يعلم فلم يكن عالما، بل هو كان عالما صلوات الله وسلامه عليه، يعلم بمكان قتله، ويعلم بوقت شهادته، ويعلم بكل الدقائق والتفاصيل. لكن ما الذي يحصل؟ يحصل له إنساء من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد عن إبراهيم بن محمود قال للإمام الرضا عليه السلام، قال له: يا ابن رسول الله، هل سمى يحيى بن خالد أباك موسى بن جعفر قتله مسموما؟ قال: نعم.
30 رطبة. فقال له يحيى إبراهيم بن محمود: وكألم يعلم أنها مسمومة؟ شلون أكل 30 رطبة مسمومة؟ ألا تقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب؟ فكيف أكلها الإمام الكاظم؟ ألم يعلم أنها مسمومة؟ قال: لقد غاب عنه المحدث. قلت: يا ابن رسول الله، وما هو المحدث؟ قال: ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله وهو مع الأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذه الرواية تبين ماذا؟ تبين بأن المعصوم يعلم بدقائق شهادته، بتفاصيل شهادته، ولكن يحصل له إنساء من قبل الله. فعندما خرج علي عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وإن كان قبل ذلك عالما بأنه سيقتل في مسجد الكوفة، لكن حصل له إنساء فنسي مقتله في مسجد الكوفة، وبالتالي عندما خرج إليه لا يعد خروجه من إلقاء النفس في التهلكة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عن هذا الإشكال هو بالتفصيل بين العلم الحتمي والعلم غير الحتمي. شوف، لاحظ، العلم عندما نقول المعصوم يعلم، الإمام علي يعلم، العلم قسمان: هنالك علم حتمي وهنالك علم غير حتمي. شلون علم حتمي وعلم غير حتمي؟ الله سبحانه وتعالى المعلومات التي تعلق بها علمه سبحانه وتعالى، الله يعلم بكل صغيرة وكبيرة وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المعلومات الإلهية تعرض في لوحين: لوح يعبر عنه باللوح المحفوظ، ولوح يعبر عنه بلوح المحو والإثبات. الفرق بين لوح المحفوظ وبين لوح المحو والإثبات ماذا؟ لوح المحفوظ تعرض فيه المعلومات الحتمية اليقينية: فلان ابن فلان في اليوم الكذائي، في الساعة الكذائية، في الدقيقة الكذائية سيموت في الأرض الفلانية. هذه معلومة حتمية يقينية تعرض في اللوح المحفوظ. هناك معلومات غير حتمية، يعني مرددة. مثلا: زيد من الناس إذا وصل رحمه في شهر رمضان سيكون عمره 70 سنة، وإذا قطع رحمه في شهر رمضان سينقص عمره إلى 40 سنة. زيد عمره إما 30-40 وإما 70. تردد المعلومة في لوح المحو الإثبات. في لوح المحو الإثبات تعرض معلومات مرددة غير يقينية. لذلك ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة. قيل: وما هي الآية؟ قال: قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول الإمام عليه السلام: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنالك معلومات غير حتمية قابلة للتغير، قابلة للتبدل. هذه المعلومات غير الحتمية غير موجودة، موجودة في لوح المحو الإثبات. طيب، هذا شنو ربطه بعلم الإمام؟ يقول الإمام: يطلعه الله أحيانا على لوح المحو والإثبات. يعني يطلع الله الإمام على المعلومات غير الحتمية. من المحتمل أن تقتل في محراب الكوفة إذا حصل كذا وكذا. ومن قلنا المحتمل أن لا تقتل في محراب الكوفة إذا لم يحصل كذا وكذا. علم الإمام بقتله علم غير حتمي. لذلك عندما جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى محراب الكوفة ما كان علمه حتميا بأنه سيقتل في محراب الكوفة، حتى يكون ذهابه إلى مسجد الكوفة من إلقاء النفس في التهلكة. إذا تسألنا أنت أيها المخالف كيف نوفق بين ما تعتقدون به من علم الإمام بشهادته وبين إقدامه على فعل ما فيه شهادته مع أن ذلك من إلقاء النفس في التهلكة؟ نقول إما علمه علم إرادي ولم يشأ أن يعلم، وإما علمه علم فعلي وتعرض للإنساء، وإما علمه علم غير حتمي، فهو عندما ذهب ما كان يقطع جازما بأنه سيقتل. هذه أجوبة ثلاثة. الذي يهمنا هو الجواب الرابع. جواب الرابع هو الذي يجيب به المحققون من علمائنا وعلى رأسهم سيد أساطين العلم سيد الطائفة الفوري قدس الله نفسه الزكية. المحققون من علمائنا ماذا يقولون؟ يقولون علم الإمام بمقتله وبكل دقائقه علم فعلي وليس علما إرادي، وعلم حتمي وليس علما غير حتمي، وعلم لا يقبل الإنساء. المعصوم عندما يعلم بشيء يعلم به تفصيلا بكل دقائقه بكل جزئياته. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه يقول لا يكون الإمام عالما بشيء وجاهلا بشيء. هذا ليس الإمام الذي يعلم ببعض الأمور ويجهل ببعض الأمور. لا يكون الإمام عالما بشيء وجاهلا بشيء، فإن الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد ثم يحجب عنه علم سمائي وأرضه. يقول الإمام الباقر محال أن يفترض الله طاعة واحد من الأئمة ثم يحجب عنه علم السماء والأرض. إذن الإمام متصل بعلم السماء والأرض اتصالا فعليا حتميا، ويحيط بكل دقائق الأمور وبكل تفاصيلها، فيعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. السيد الخوئي وأمثاله من المحققين يقولون لا نتصور في حق الإمام جهلا يعلم بشيء ويجهل بشيء، أو أنه إذا أراد أن يعلم علم، أو أنه يحصل الإنساء له في علمه، بل لا يحجب علم السماوات والأرض عن المعصوم لحظة واحدة. والشاهد على ذلك أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر بكل تفاصيل شهادته وبكل دقائقها من قبل وحين وقوع الشهادة، فكان لا يرى عبد الرحمن بن ملجم إلا ويقول له أريد حياته ويريد قتلي، وكان يردد هذه الليلة أما والله إنها الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ما كذبت ولا كذبت، وكان يردد هذه الليلة اللهم بارك لي في الموت اللهم بارك لي في لقائك، مما يعني أن علي عليه السلام كان محيطا بكل دقائق وتفاصيل شهادته عليه السلام ولم يحصل إنساء له صلوات الله وسلامه عليه. طيب يا سيدنا الخوئي، أنت عندما تقول بأن أمير المؤمنين كان يعلم بكل دقائق وتفاصيل لأن الإنسان عندما يعرض نفسه للقتل والشهادة، تعريضه لنفسه للقتل أو الشهادة على قسمين. القسم الأول يعرض نفسه للقتل بغير أمر الله سبحانه وتعالى، واحد يلعب عليه كم كلمة يقول له أنت والله صير انتحاري وإلك كذا قسمة من الهوى، ويروح يفجر نفسه في مكان شريف مقدس من الأمكنة الطاهرة، هذا ألقى بنفسه في التهلكة لأنه أقدم على القتل من غير أمر الله سبحانه وتعالى. النحو الآخر، القسم الآخر، أن يقدم الإنسان على القتل والشهادة بأمر الله تعالى، هذا لا يقال له بأنه من إلقاء النفس في التهلكة. الآن لو خرج مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ورزقنا وإياكم نصرته والقتل بين يديه عليه السلام، لو أمرنا بالشهادة والجهاد بين يديه، شهادتنا وجهادنا بين يديه، هل يقال بأنه إلقاء بالنفس في التهلكة؟ لا. لماذا؟ لأننا نمتثل الأمر الإلهي، الله أمرنا بالجهاد والشهادة بين يدي صاحب الزمان، فنحن عندما نقدم أرواحنا التي لا تساوي ترابا عليه صلوات الله وسلامه عليه قربانا له، نحن نمتثل أمر الله تعالى، لا أننا نلقي بأنفسنا في التهلكة. لذلك هل يجرؤ رجل أن يقول بأن سيد الشهداء الحسين عليه السلام عندما خرج إلى كربلاء وكان عالما بقتله ومصيره ألقى بنفسه في التهلكة؟ لا يقول ذلك إلا ناصبي. وأما المؤمن الشيعي فيرى بأن الحسين قد امتثل وظيفته الإلهية ولم يلق بنفسه في التهلكة صلوات الله وسلامه عليه. إذن متى يتحقق الإلقاء بالنفس في التهلكة؟ إذا لم يكن هنالك أمر من قبل الله بالقتل والشهادة. لذلك أنت تقول شلون أمير المؤمنين كان يعلم علما فعليا حتميا تفصيليا بشهادته ومع ذلك خرج إلى المحراب وخرج إلى المسجد، ألا يكون إلقاء بالنفس التهلكة؟ نقول لا، لأنه كان مأمورا من قبل الله تعالى أن يقدم دمه الطاهر في محراب مسجد الكوفة، فخرج وهو يعلم بقتله بكل شجاعة وبكل مسانة وبكل رباطة جيش، وقدم رأسه المبارك قربانا بين يدي الله تعالى. إذن هنالك لا يوجد تنافي بين كون الإمام يعلم بمقتله علما فعليا حتميا مصيريا لا شائبة فيه وبين قضية الإلقاء بالنفس في التهلكة، فإنها بعيدة عن أفعال الأئمة بعد أمر الله تعالى لهم بذلك. هذا ما يرتبط بالإجابة عن الإشكال الأول. نأتي للإجابة عن الإشكال الثاني، وهو إذا كان علي عليه السلام عالما بأنه لن يقتل إلا في مسجد الكوفة، إذن أي فضيلة له في بيتوتته على فراش النبي صلى الله عليه وآله وهو عالم بأنه لن يقتل؟ وأي فضيلة له عندما خاض بدرا وأحدا وخيبرا وهو يعلم بأنه لن يقتل فيها؟ الفضيلة لغيره من المسلمين الذين ما كانوا يعلمون بمقتلهم وشهادتهم في تلك المعارك. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب يحتاج إلى صلوات عالية.
كثير.
نقول الفضيلة لعلي صلوات الله وسلامه عليه في بيتوتته على فراش النبي رغم علمه بأنه لن يقتل، وفي جهاده بين يدي النبي رغم علمه بأنه لن يقتل، تكمن في يقينه وشجاعته على طبق يقينه. شلون؟ شنو معنى هذا الجواب؟ رحم الله حرة بنت حليمة السعدية رضوان الله عليها وعلى أمها. حرة بنت حليمة السعدية وهي مثل رائع للنساء المواليات، جيء بها إلى الحجاج، لعنة الله على الحجاج وعلى أسلافه، فقال لها الحجاج: يا حرة، بلغني عنك أنك تفضلين عليا على أبي بكر وعمر وعثمان. قالت له: كذب من قال لك ذلك، فأنا لا أفضل أمير المؤمنين على هؤلاء، بل مفضله على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى. قال لها: يا حرة، إن لم تثبتي ما قلت بالبيان والدليل قطعت لسانك وقتلتك. قالت: سلني أجبك. صار يسألها إلى أن قال لها: يا حرة، بما تفضلين عليا على إبراهيم خليل الله؟ قالت: يا حجاج، لست أنا التي فضلته، وإن سكت الحجاج عنها. أمير المؤمنين عليه السلام يتميز بيقين لم يصل إليه حتى نبي الله إبراهيم، وهو أفضل الأنبياء بعد نبي الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. شجاعته على طبق هذا اليقين. كيف؟ حتى تتضح لك الصورة، أنت خذ ذهنك قليلا وابحث إلى معركة أحد. ما الذي حصل في معركة أحد؟ كبار الصحابة، ما يحتاج نجيب أسماءهم، كبار الصحابة فروا عن رسول الله الجبناء وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وحيدا لا يدافع عنه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. انت تناول لك أي واحد من دول، أي واحد، خذ واحد من دول جيبه حط في كفه، وأمير المؤمنين عليه السلام في كفه، أجيب ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول لعلي: علي، نم في فراشي هذه الليلة ولن تقتل حتى وإن رأيت بريق السيوف والأسنة واجتمع عليك عتاة قريش. علي يقول: أنا مصدق ومطمئن بكل ما تقول. جيب ذاك الثاني، قول له، النبي يقول له: يا فلان، أنت نم على فراشي هذه الليلة ولن تقتل حتى وإن جاءك كفار قريش. مجرد يشوف بريق السيوف فر ولا يثبت. لماذا؟ الفرق بين يقين علي وثبات علي واطمئنان علي وبين هؤلاء الذين انعدم يقينهم. هنا الفرق بين علي وبين غيره صلوات الله وسلامه عليه. فعلي قال له النبي بأنه سيقتل في محراب الكوفة، وعلم بأنه لن يقتل إلا في محراب الكوفة، وجاء وبات على فراش رسول الله والسيوف والأسنة تحيط به من كل ناحية ومكان، وعتاة قريش يرمونه بالأحجار. مع ذلك ما حرك منه ذلك شعرة واحدة، ما ارتاب قلبه ولا اهتز يقينه، بل بقي رابط الجأش على فراش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هنا تكمن فضيلة علي: يقينه بما علم وشجاعته على طبق يقينه. لو كان غيره، لو أعلمه النبي بألف خبر وقال له ألف مرة إنك لم تقتل إلا في اليوم الكذائي، ما كان يطمئن لقول رسول الله إذا واجه السيوف والأسنة. ولكن عليا ملئ يقينا من رأسه إلى خصيه، فكان يدخل المعارك بكل يقين وبكل صلابة وبكل شجاعة وبكل بسالة، ما كان يغتاب لحظة واحدة، بل ملئ يقينا وجاءت شجاعته على طبق يقينه. إذن المسألة مجرد أن الإنسان يعلم بأنه لن يصيبه أذى أو بأنه لن يقتل، مقدار يقين الإنسان بعلمه ما هو؟ الحالة النفسية الإيمانية الاطمئنانية لعلم الإنسان ما هي؟ هنا تبرز الفضيلة وتبرز قوة اليقين. أنت الآن جيب لك إنسان، جيب لك إنسان وقول له: إحنا نخليك ليلة واحدة تبات مع إنسان ميت، بس ما أريد منك أكثر منها، ليلة واحدة نفتح لنا غرفة نحط لنا ميت فيها ونخليك يم هذا الميت. قول لك: لا سامح. قول له: الميت سيضرك سيؤذيك. يقول لك: لا، أنا أعلم علم اليقين، أعلم مطمئنا بأنه لن يؤذيني. إذن ما الذي يحصل؟ يحصل زعزعة يقين، ارتياب نفسي، ارتياب قلبي. هذا الذي كان يميز عليا، كان يعلم ولكن كان اليقين يحيط علمه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت شجاعته على طبق يقينه صلوات الله وسلامه عليه، وتضحياته على طبق يقينه صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا منافاة بين كون الإمام يعلم بمصيره وبين إقدامه على البيتوته الدين على طبق العلم، وهذا ما جسده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ملأ حياته جهادا بين يدي رسول الله، وختم حياته مجاهدا في بيت الله صلوات الله وسلامه عليه. قتل في محراب الصلاة شهيدا في مثل هذه الليلة. هذا الرجل الذي بدأ مع الله وعاش مع الله وختم حياته مع الله، من فك عن الله لحظة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وهو مرآة جلال الله وجماله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ختمت حياته بالشهادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ختمت حياته بالشهادة في محراب العبادة، وجاءته ضربة ابن ملجم على ضربة عمرو بن ود العامرين، ليتصل جهاد علي من المعارك إلى المسجد المقدس، ضربة على ضربة تشهد له بين يدي الله تعالى. ولا تسلني هذه الليلة ما حال المسلمين وما حال اليتامى وما حال المساكين، وأنا أدري أنت قلوبكم مرتاحة، وكل الشيعة الليلة قلوبهم تحترق ألما على أمير المؤمنين، لكن أنا أعتقد اعتقاد جازم، إحنا روعتنا روعتنا ومصيبتنا كلها في جانب، وروعة قلب زين في جانب آخر. الليلة المروع قلب بنت الزهراء، المروع قلب أبي عبد الله الحسين، المروع قلب أبي محمد الحسن. وأشد هؤلاء روعة هذه الليلة وارتياحا مولاتنا أم كلثوم، لأن هذه كانت تشاهد الأحداث حدث تشاهدها في بيتها، تشوف أبوها يطلع من الدار يروح إلى صحن الدار ينظر إلى نجوم السماء، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمع يقول تسمع إنها والله الليلة، إنها والله الليلة ما كذبت ولا كذبت. تقول أم كلثوم أشوفه يرجع إلى الدار مرة أخرى ثم يطلع ينظر إلى السماء يقول اللهم بارك لي في الموت. قال بنيا لقد غفت عيناي قليلا فرأيت جدك رسول الله، ترى النبي مفجوع، ها مفجوع، رأيت جدك رسول الله مع أمك الزهراء وجدك يقول علي أما أنا أن تخطب هذه من هذا. عجل يا أبا الحسين فإنا مشتاقون إليك، لما سمعت أم كلثوم صرخت وابتا وعليا ومصيبتا. دخل إمامنا إلى الدار قال بني إذا حان وقت أذان الفجر فنبهيني. أم كلثوم صارت تنظر إلى السماء، لما وجدت وقت الأذان قد اقترب أخذت ماء الوضوء وجاءت إلى أبيها، توضأ إمامكم أراد أن يخرج من الدار. المعذرة منكم شيعة، ترى الليلة مو بس انتو تبكوا على علي هذا، بناه، صار يمر على المصلين يوقظهم للصلاة، مر على ابن ملجم وجده نائما على وجهه، قال له لا تنم هذه النومة فإنها نومة الشياطين، ولو شئت لأخبرتك بما تحمله تحت ثيابك، لقد نويت على أمر تكاد السماوات تتفطر لأجله. يا الله، عظم الله أجوركم، وأقبل إمامكم إلى محرابك. يا علي، صلى الركعتين
الليلة المباركة فرجها النار بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحق